حياك الله.
طيبين
كبار خير شكرا الله عليك الله يحييك ان شاء الله.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سورة الممتحنة التي ذكر الله جل وعلا فيها النهي عن اتخاذ الكافرين الذين يعادون الله ورسوله والمؤمنين أولياء. وذكرنا في ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، ونواصل قراءة هذه السورة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهمها.
الشيطان الرجيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم.
تؤكد هذه الآيات ما تقرر في الشريعة أن المؤمنين لا يتخذون الكافرين أولياء، كما ورد ذلك في عدد من سور القرآن. ففي سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وفي سورة المائدة آيات كثيرة تقرر هذا المبدأ. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وانظر الآية التي تليها: فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني من أهل النفاق، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أي في الكافرين، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى من الهزيمة، نخشى من المصائب، نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما سروا في أنفسهم نادمين. ثم قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. في نصوص عديدة تقرر هذا المبدأ، آخرها ما مر معنا في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: قد كانت. قد هنا للتحقيق، كأنه يقول ينبغي بكم أن تتحققوا بهذه الصفة التي سأذكرها. قد كانت لكم أسوة حسنة، أي قدوة طيبة، أي قدوة طيبة، لأن التأسي بالشيء السير على مثل طريقته وهديه. قد كانت لكم أسوة حسنة في نبي الله إبراهيم عليه السلام والذين معه. وفي هذا فضيلة إبراهيم عليه السلام والذين معه، فيه دلالة على أنه قد آمن عدد من الناس بإبراهيم وصدقوا به، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، مع أنهم قومهم ومع أنهم ينتمون إليهم وبينهم رحم ونسب، إلا أنهم لما كانت العلاقة الإيمانية مقدمة على علاقة النسب قدموا حينئذ علاقة الإيمان، لما تعارضت علاقة الإيمان مع علاقة النسب قدموا علاقة الإيمان على علاقة النسب. ومن هنا فإن المؤمنين يقتدون بإبراهيم والذين معه، إذ قالوا، أي قال إبراهيم والذين معه لقومهم، يعني للقبيلة التي ينتمون إليها وللقرابة الذين يتصلون بهم: إنا براء منكم، أي نتبرأ منكم ونتبرأ من طريقتكم ونتبرأ من ديانتكم، فنحن بريئون منها، لا نقرها ولا نرضى بها، براء منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان وغيرها مما تظنون فيه النفع والضر، نحن نتبرأ منه ونتبرأ ممن عبده. كفرنا بكم، أي جحدنا بكم ولم نسر على طريقتكم، وكفرنا بمعتقداتكم، وكفرنا بمكانتكم، وبدا بيننا وبينكم، أي ظهر وبرز بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، فأنتم تعادوننا لديننا، وهكذا نحن لا نواليكم وأنتم تعادوننا، والبغضاء فأنتم تبغضون ديننا وتبغضون التوحيد وإفراد الله بالعبادة، ومن ثم فنحن نبغض من يبغض الله ونبغض من أبغض إفراد الله بالعبادة أبدا، أي سنستمر على هذه الطريقة ولن نتوقف عنها إلا في حالة واحدة ذكرها الله بقوله: حتى تؤمنوا بالله وحده، أي تصبحون لا تلتفتون إلى هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله. ثم قال تعالى مستثنيا إلا قول إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام في أول أمره قد قال لأبيه لا أستغفرن لك، لما دعا أباه إلى التوحيد والإيمان والسنة لم يستجب أبوه لذلك، والأب له حق على ابنه، ولذلك كان إبراهيم يقول سأستغفر لك ما لم هنها عن ذلك. عندما دعا إبراهيم وأباه إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة قال أبوه أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فقال إبراهيم عليه السلام سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إلا أن إبراهيم عليه السلام نهي عن ذلك وأمر بأن لا يستغفر لأبيه، لأن أباه كان من المشركين، وقد نهى الله جل وعلا المؤمنين عن الاستغفار للمشركين. فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وحينئذ نحن نقدم دين الله على رغبات أنفسنا، ونقدم موالاة الله على موالاة أنفسنا، وعدونا هو من أظهر العداوة لله جل وعلا ولدينه القويم. فكيف يعادي الله ثم لا نعاديه؟ وكيف يعادي دين الله ورسول الله ثم لا نعاديه؟ قال إبراهيم عليه السلام لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فإن النافع الضار هو رب العالمين، والجنة أمرها إلى الله، والنار أمرها إلى الله، وإنما أفعل ما بيدي من الاستغفار. فلما نهي إبراهيم عن ذلك انتهى عنه. ثم قال تعالى ربنا عليك توكلنا، أي أن إبراهيم ومن معه كانوا يتوكلون على الله، وحينئذ يشرع لنا أن نتأسى بهم ونسير على طريقتهم في التوكل على الله. فإن الله قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في تبرؤهم من المشركين وفي توكلهم على الله. لماذا ذكر الله جل وعلا التوكل هنا؟ التوكل هو تفويض الأمور على الله جل وعلا، ومعرفة أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وحينئذ لا تتوكل ولا تعتمد قلوبنا على الأسباب، وإنما تعتمد على الله جل وعلا. فلما تبرأوا من المشركين ومن دينهم عرفوا أن النافع الضار هو رب العزة والجلال، ولذا توكلوا على الله ربنا عليك توكلنا. ابتداها بصيغة النداء ربنا ليكونوا قد نادوا الله جل وعلا، ثم قدم المعمول عليك ليبين أن توكلهم على الله وحده، وأنهم لا يتوكلون على أحد سواه. فإذا قلت إياك نعبد، وإلا قلت وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم لا يتوكلون على أحد سواه. ولهذا قالوا هنا عليك توكلنا، أي نتوكل عليك وحدك دون من سواك. ثم قال وإليك أنبنا، أي أن إبراهيم والذين معه الذين أمرنا بالاقتداء به يقولون إليك أنبنا، أي رجعنا إليك وجعلنا أمورنا كلها لك. ثم قال وإليك المصير، أي نقر ونعترف بأن هناك يوما آخر سيجازي الله جل وعلا العباد فيه ويحاسبهم على أعمالهم، هو يوم المعاد يوم القيامة. وكان من قولهم أيضا أن قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. المراد بالفتنة أن يزين للإنسان ما ليس بحسن، فيظن أن السوء والشر خير له، هذا هو الفتنة. والفتنة يراد بها الاختبار والابتلاء، ولذا قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. كيف ذلك؟ الكافرون يريدون أن يصدوا المؤمنين عن دين الله، فزين للكافرين الصد عن دين الله، فكان هذا فتنة في حقهم. كأنهم يقولون اللهم لا تمكن هؤلاء الكفار من صدنا عن دينك. ومن أنواع الصد في هذا أن يدال الكفار على المؤمنين فينتصر الكفار، فيكون هذا من الفتنة التي يفتتن بها بعض العباد. ومن المعلوم أن انتصار الكافرين على المؤمنين إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فيظن أن انتصار الكفار على المسلمين بسبب أن دينهم ليس مما ينصر الله أصحابه، فيكون ذلك من أسباب الفتنة للناس. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، بحيث ينتصرون علينا فيظنون أنك يا الله لا تقرنا على ديننا ولا ترضى طريقتنا. ثم قالوا واغفر لنا ربنا، أي أنهم يقرون بأن ما أصابهم من المصائب بسبب ذنوبهم، ولذا طلبوا أن تغفر ذنوبهم وأن تمحى سيئاتهم ليرضى الله عنهم، ولئلا تكون تلك الذنوب والمعاصي سببا في انتصار الكفار عليهم، فيكون ذلك من أسباب الفتنة للناس. ثم قال إنك أنت العزيز الحكيم، أي أن إبراهيم والذين معه يقولون إنك أنت العزيز، أي القاهر القادر على غلبة أعدائك، الحكيم أي الذي ينفذ حكمه ولا يتمكن أحد من رده. وكذلك هو حكيم، أي له الحكمة، يضع الأمور المناسبة فيما يناسبها من المحال، ومن ذلك أن ينصر أولياءه المؤمنين. ثم أكد الله جل وعلا على المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم والذين معه، فقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. كان تفيد الاستمرار والدوام، وليس المراد بها فعل الزمن الماضي فقط، وإنما يراد بها الاستمرار والدوام. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أي اقتدوا بهم فهم نعمة القدوة لكم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي إذا كنت تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر وترجو من الله النصر والتأييد في الدنيا والآخرة وترجو دخول الجنة في الآخرة، عليك أن تتأسى بإبراهيم وبالذين معه. وفيه أنه كلما تمسك الناس بدينهم وابتعدوا عن معصية ربهم وتوكلوا عليه جل وعلا وكان عندهم معتقد الولاء والبراء وكان مقصودهم الآخرة فإن الله جل وعلا ينصرهم ويؤيدهم لأنهم حينئذ أصبحوا يرجون الله. ثم قال تعالى ومن يتولى أي يعرض عن الاقتداء بإبراهيم والذين معه في هذه الصفات السابقة فحينئذ لن يضر إلا نفسه لأن الله هو الغني الحميد غني عن العباد لا يحتاج إلى شيء من طاعتهم وهو جل وعلا الحميد أي المحمود على صفاته وأسمائه. ومن هنا فهو لا يحتاج لأحد من الخلق ولا إلى طاعتهم وهو جل وعلا حامد يحمد للمؤمنين ما يفعلونه من أنواع الطاعات. ثم قال تعالى هذه العداوة ثم ذكر الله تعالى أن هذه العداوة التي بين المؤمنين وقرابتهم من الكافرين هي من عند الله عز وجل والله جل وعلا يتمكن من قلوب العباد فقلوب الناس بين أصبعين من أصابعه وهو جل وعلا قادر على أن يقلب تلك العداوة إلى أن تكون موالاة وصداقة. فهم يعادونكم لما كنتم مسلمين وهم كفار هم يعادونكم فعادوهم فإذا كان كذلك إذا دخلوا في دين الله أصبحوا أولياء لكم تحبونهم وتودونهم وتوالونهم وتنصرونهم فحينئذ عدم الموالاة لهم بسبب فعلهم هم وليس بسبب فعل منكم أنتم وإنما بسبب كونهم لم يقوموا بما أمر الله جل وعلا به من توحيده. قال الله تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة أي أن الله جل وعلا يخبر المؤمنين بأن أهل مكة الذين بينكم وبينهم الآن عداوة ستنقلب عداوتهم لتكون محبة بعد دخولهم في دين الله وهكذا وقع ذلك فإنه بعد نزول هذه السورة بسنتين فقط فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل أهل مكة في دين الله أفواجا فتحقق موعود الله جل وعلا. ولذا فإن لفظة عسى في كلام الله محققة تقع عسى الله أن يجعل أي أن يضع بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة فيضع في قلوبهم الإيمان وفيؤمنون ويدخلون في دين الله ويكون ذلك من أسباب وجود الموالاة والمودة بينكم وبينهم. أليس الله بقادر على ذلك؟ بلى سبحانه قادر فقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه والله غفور رحيم فإن من عاد إلى الله تائبا فإن الله يغفر له. وهكذا بالنسبة للكفار إذا أسلموا ودخلوا في دين الله فإن الله جل وعلا يغفر لهم ويرحمهم. ففي هذه الآيات من الفوائد فضيلة نبي الله إبراهيم عليه السلام والذين معه حيث تركوا موالاة الخلق ومداهنتهم ليقوموا بموالاة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات مشروعية الاقتداء بإبراهيم وأن إبراهيم عليه السلام من أنبياء الله الذين يقتدى بهم. وفي هذه الآيات أيضا أن المؤمنين أن وفي هذه الآيات مشروعية العمل بشرائع الأنبياء السابقين إذا لم تخالف شريعة نبي الله جل وعلا. وفي هذه الآيات التبرؤ من معتقدات المشركين ومن آلهتهم ومن دينهم. وفي هذه الآيات إعلان العداوة للكفار الذين يعادون المسلمين وإظهار البغضاء لهم. ولا يمنع هذا من الإحسان إلى عباد الله، فإن الله جل وعلا قد أمر بالإحسان إلى الناس كلهم وأمر باختيار القول الطيب للناس كلهم. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وسيأتي تفسير ذلك غدا إن شاء الله في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وفي هذه الآيات وجوب أن يتبرأ المؤمنون من آلهة المشركين ومن أصنامهم. ومن أنواع التبرؤ من أصنام المشركين عدم إقرارها وعدم الاستفادة من بيعها وعدم أخذ الأثمان على صناعتها، فهذا كله من البراءة مما يعبد من دون الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يشرع لهم أن يظهروا البراءة من الكافرين، يعني يتبرأوا من طريقتهم وحالهم وديانتهم ونصرتهم على المؤمنين واتخاذهم أولياء. وفي هذه الآيات أن هذه العداوة والبغضاء مستمرة بين المؤمنين والمعادين لدين الله لا تنقطع إلا بدخولهم في دين الله. وفي هذه الآيات بيان أن السبب في هذا الأمر وهو هؤلاء الكفار الذين لم يقوموا بالواجب عليهم باعتقاد المعتقد الصحيح والإسلام لله وحده وتبرؤ من هذه الأصنام. وفي هذه الآيات أن المؤمنين لا يجوز لهم أن يستغفروا للمشركين، فإن إبراهيم استغفر لأبيه فنهي عن ذلك، وفدلت هذه الآيات على أنه لا يجوز أن نستغفر للمشركين، وأن الاستغفار للمشركين سواء كانوا أحياء أو أمواتا مما يتناقض ويتضاد مع ما أمر الله جل وعلا به من إظهار العداوة والبغضاء معهم. وفي هذه الآيات أنه لا يتمكن أحد من التصرف في الكون إلا بأمر الله جل وعلا مهما أوتي من القوة والقدرة. وفي هذه الآيات أن أمر المغفرة إلى الله وحده، وأنه لا يتمكن أحد أن يقول لغيره قد غفر الله لك جازما بهذا إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا من ادعى أنه يغفر للعباد أو يكتب لهم صكوك غفران أو أنه يضمن لهم الجنة سواء بمقابل أو بدون مقابل، فهذا يتضاد مع قول إبراهيم عليه السلام: وما أملك لك من الله من شيء. فإذا كان خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي هو من أولي العزم يقول لأبيه: لا أملك لك من الله من شيء في مغفرة الذنوب، فكيف بغيره ممن لم يصل إلى درجته. وفي هذه الآيات مشروعية السير على طريقة إبراهيم ومن معه في دعاء الله جل وعلا بأنواع الأدعية التي ذكر الله جل وعلا شيئا منها. وفي هذه الآيات أن مما يؤمر به شرعا التوكل على رب العزة والجلال باعتماد القلب على الله، فلا يخاف العبد إلا من الله ولا يرجو العبد إلا الله، ويعرف أن ما بأيدي الناس من قوة وسلاح وعتاد ورجال هم بيد رب العزة والجلال يتصرف فيها كيف يشاء. ومن هنا فالعبد المؤمن يتوكل على الله ويعتمد بقلبه على الله جل وعلا، ولا ترهبه الأسباب المادية، لأنه قد توكل على من بيده ملكوت كل شيء. وفي هذه الآيات مشروعية رجوع العبد إلى الله عز وجل، يرجع إليه في كل حين، يرجع إليه بالتوبة النصوح كلما، ويرجع إلى الله بالاستغفار في كل وقت، ويرجع إلى الله بتذكر قدرة الله واستشعار الآيات التي تدل على الله، وينيب إلى الله بالإكثار من ذكره والإكثار من طاعته، وينيب إلى الله بالإكثار من دعائه سبحانه وتعالى، وينيب إلى الله بأداء الصلوات التي هي صلة بين العبد وربه جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب أن يقر المؤمنون بأنهم يعودون إلى الله وأنه يحاسبهم على أعمالهم. وفي هذه الآيات دعاء المؤمنين لربهم ألا يجعلهم فتنة للكافرين، بأن يمكنهم من صدهم عن دين الله أو يمكنهم من الانتصار عليهم، فيكون ذلك من أسباب شك بعض الخلق في صحة دين المؤمنين. وفي هذه الآيات الإشارة أن ما يكون على المؤمنين من إدالة لعدوهم إنما هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ولذا دعوا ربهم بمغفرة ذنوبهم. ومن هنا فالعبد المؤمن يعلم أن الله عادل، وأنه لن ينزل بأحد من العباد شيء من المصائب أو الأقدار غير المرغوب فيها إلا إذا كان عند العبد من الأعمال ما يكون سببا لهذه المصائب. وفي هذه الآيات الإقرار بأن الله عزيز قادر، قاهر لأعدائه، قادر على نصر أوليائه، وأنه وفيها الإقرار إثبات اسم العزيز وإثبات اسم الحكيم، وفيها إثبات أن الحكم الذي لا بد أن يقع لله، وفيها إثبات الحكمة لرب العزة والجلال. وفي هذه الآيات مشروعية أن يرجو العبد ربه بأن ينزل عليه الخير في الدنيا وأن يثيبه الجزاء الحسن في الآخرة، فإنه قال لمن كان يرجو الله، وحينئذ نعلم خطأ أولئك الذين يقولون نحن نعبد الله محبة له، ويظنون أن الاقتصار في عبادة الله على طلب المحبة أن هذا الاعتقاد ناقص وليس بكامل، بل على الإنسان أن يعبد الله تذللا وخضوعا، وأن يعبد الله خوفا له سبحانه، وأن يعبد الله رجاء له جل وعلا، وأن يعبد الله محبة له سبحانه. فلا بد من اجتماع هذه الصفات الأربع. وفي هذه الآية مشروعية يجعل العبد يوم القيامة بين عينيه في كل فعل وقبل أي فعل يريد الإقدام عليه، فإذا أردت أن تقدم على أي فعل ولو كان فعلا صغيرا فانظر هل ينفعك في الآخرة، فانظر هل تنجو به يوم القيامة، فانظر هل يكون من أسباب رحمة الله بك. وفي هذه الآيات إثبات غنى رب العزة والجلال عن عبادة العابدين، وأنه لا ينتفع بعبادتهم، وأن المنتفع إنما هو العباد. وفيها عدم وقوع ضرر على الله لو أدبر العباد كلهم عن عبادة الله واستكبروا واستنكفوا عنها، لأن الله جل وعلا لا يحتاج إلى عبادة أحد. وفيها أن الله جل وعلا محمود على أسمائه وعلى صفاته وعلى نعمه وعلى أفعاله. وفيها أن الله جل وعلا يحمد لمن سار على طريقته على دينه وشريعته. وفي هذه الآيات معجزة من المعجزات، حيث أخبر الله جل وعلا أن العداوة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أهل مكة ستنقلب إلى مودة ومحبة، وقد وقع ذلك بعد سنتين من نزول هذه الآية. وفي هذه الآية بيان أن أهل الإيمان يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم لبعضهم الآخر، ومن المحبة المؤمن للمؤمن أن يحب له ما يحب لنفسه، وأن يسعى في ما يعود عليه بالخير والمصلحة، ومن محبته أيضا أن يفسح له في المجالس ما تحتاج إلى الفسح له في المجلس. قال: وبين الذي عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، أي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، والله غفور رحيم، يعني يغفر لمن عاد إليه وأناب إليه سبحانه وتعالى. من صفات أهل الإيمان كما تقدم أنه يحب بعضهم بعضا ويود بعضهم بعضا، ومن المودة ألا يضايق بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا، ومن المودة ألا يعتب بعضهم على بعض ولو حصل منه تقصير أو خطأ. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إلى أين يكون وجه الطفل الذي يدخل به أهل وأبوه وأمه عند الطواف؟
أمر الله جل وعلا بالطواف بالبيت، وقال فقال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد امتثل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله فطاف بهذا البيت 7 أشواط، وجعل البيت عن يساره لما طاف. ومن القواعد المقررة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تقع بيانا لنص آخر تأخذ حكم ذلك البيان، حكم ما هي بيان له. ومن هنا الآية دلت على وجوب الطواف، لأن يطوف فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لذلك يأخذ حكمه في الوجوب. ومن هنا فيجب في الطواف أن يكون 7 أشواط، ولا يجوز للإنسان أن يقتصر في الطواف على أقل من 7 أشواط، لا يقول سأطوف بالبيت 3 أشواط فقط، فهذا بدعة ولا يجوز للإنسان أن يفعله لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له. والنبي إنما طاف 7 أشواط، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، وفعله قد وقع بيانا لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. لكن لو قدر أن إنسانا طاف بالبيت طواف نفل ثم بعد مضي عدد من الأشواط رأى أن يقطع الطواف جاز هذا، لأن التطوع يجوز قطعه. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الطواف أن جعل البيت عن يساره، ولذلك يجب على من طاف بالبيت أن يجعل البيت عن يساره، ولا يجوز له أن يوليه ظهره ولا أن يطوف والبيت على يمينه، يخالف أهل الطواف. وحينئذ نقول يجب على الإنسان أن يجعل البيت عن يساره، ولكن لو قدر أنه مال يسيرا لم يؤثر ذلك على طوافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بالبيت ويطوف بالحجر معه. ومن المعلوم أنه إذا حاد الإنسان الحجر بعد الانتهاء من الكعبة فإن كتفه يكون على جهة مائلة عن الكعبة قليلا، فالميلان حينئذ لا يؤثر. الطفل الصغير يجوز الحج به والعمرة، ويجوز أن يطاف به أيضا، وذلك لما ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها فقالت: لهذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل هذا على صحة حج الصبيان ولو كانوا غير مميزين. ومن هنا فإن الطواف من الصغير صحيح، وقد كانوا في الجاهلية يطوفون بالصبيان، ثم استمر أهل الإسلام على ذلك يطوفون بهم، حتى بالرضيع يطوفون به حول الكعبة. إذا تقرر هذا فإن الغالب فإنه لم ينقل عن الزمان الأول أنهم كانوا يجلسون صبيانهم عند الطواف بهم ويضعون الكعبة عن يسارهم، ولذا فالأمر في هذا واسع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف أخرج زكاة الفطر علما أن أهلي وأولادي في بلد آخر وأنا في مكة؟
زكاة الفطر زكاة أوجبها الله جل وعلا شكرا له أن أبقى البدن سنة كاملة يتمكن الإنسان فيها من عبادة الله جل وعلا ولذلك يجب على الإنسان أن يخرج هذه الزكاة. وهذه الزكاة مقدارها صاع من ما يقتاته الناس كالقمح والشعير والتمر والآكر، ومثله أيضا الذرة والرز. وأين يخرج الإنسان زكاة الفطر؟ الأولى إخراج زكاة الفطر عن كل نفس في البلد التي يكون فيها الإنسان، ولكن لا بأس إذا كان الإنسان في بلد وأهل بيته في بلد آخر أن يخرج عن نفسه وعنهم في البلد التي يكون فيها، وذلك لأنهم يتبعون له، ومن هنا فلا بأس أن يخرجها في البلد الذي يكون موجودا فيه في يوم العيد. وهكذا أيضا على الصحيح لا بأس من إخراج زكاة الفطر في البلد الذي يكون فيه الأهل والأولاد ولو لم يكن البدن فيها، وذلك لأن هذه الأسرة بمثابة الوحدة الواحدة، نفقتهم واحدة، ومن هنا فلا بأس أن ينفق عليهم بإخراج زكاة الفطر في أي البلدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل يعيش في بلاد الكفر وحال على ماله زكاة الحول في شهر رمضان ويريد تأخير إخراج زكاته حتى يرجع إلى وطنه بعد 3 أشهر بعد الحول، هل تجوز له هذا التأخير؟
إذا تمكن من إخراج الزكاة الآن وجب عليه ولم يجوز له التأخير، وذلك لأن الله جل وعلا قد أمر بإخراج الزكاة في يوم الحول، فدل هذا على وجوب إخراجها حينئذ، ولم يجوز للإنسان أن يؤخرها أو أن يسوف فيها. فإذا ومن فضل الله عز وجل في أوقاتنا الحاضرة يتمكن الإنسان من إخراج الزكاة بواسطة هذه التحويلات المصرفية، ببطاقة الصراف يتمكن من قلب أمواله من حسابه إلى حساب من يتمكن من إيصالها للفقراء والمساكين وأهل الزكوات. ولذلك لا يجوز لك أن تؤخر إخراج الزكاة هذه المدة، لأنك تتمكن من إخراجها في الحال، وحينئذ لم يجوز لك التأخير. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة، وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والعبد لا يأمن من العوارض التي تعرض له تجعله لا يتمكن من إخراج الزكاة، فقد يفلس البنك فتذهب أمواله فيبقى الدين في ذمتك، دين الزكاة. وقد يعرض لك ما يكون سببا من أسباب عدم قدرتك لأخذ هذا المال، إما بمنعك أو بحبسك أو بموتك أو بغير ذلك من الأقدار، وحينئذ لا تعلق في ذمتك هذه الزكاة الواجبة، بل بادر إلى إيفائها.
يقول السائل: بعدما أحرمنا من الميقات وضعت بعض الطيب على جسمي ناسيا، فهل علي شيء؟
لا يجوز للمحرم أن يتطيب في بدنه أو في ثيابه بعد دخوله في الإحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المحرم عن ذلك، وقال للذي وقصته ناقته: ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب، لكن لو قدر أن المحرم استعمل الطيب متعمدا قيل عليه أمران: الإثم، فعليه أن يتوب إلى الله منه، وعليه فدية الأذى يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هو بالخيار. أما إذا تطيب الإنسان ناسيا فإنه يجب عليه إزالة أثر الطيب ولا يجب عليه فدية، وذلك لما ورد في حديثه على ابن أمية قال: قلت لعمر: وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، فجاء رجل عليه طيب وعليه جبة، فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بعمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك جبتك أو قميصك. وقال يعلى: فغط النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعمر: إن أردت أن تراه فانظر إليه الآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: انزع عنك قميصك واغسل عنك أثر الخلوق يعني الطيب، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك يعني من اجتناب المحظورات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: تركت مالي عند أبي فبلغ النصاب وأخرج من الزكاة، مع أني لم أقل له إذا بلغ النصاب أخرج، هل يجوز بدون توكيل؟
إذا وكل الإبن أباه في القيام بشؤون ماله بأن يتاجر فيه وأن يتصرف فيه، فحينئذ من الواجب في هذا أو مما يدخل في هذه الوكالة الوكالة بصرف الزكاة في المال إذا بلغ النصاب. ومن هنا فإن إخراج أبيك للزكاة مجزئ ولا يشترط فيه تجديد نية منك، لأن أباك وكيل في النظر في هذا المال. وكذلك ولي اليتيم وولي الصبي وولي المجنون يخرجون الزكاة من أموالهم، ولا نشترط في ذلك نية، لأن هذا الولي بمثابة الوكيل والوكيل بمثابة صاحب المال.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة مالي في نفقة بناء المسجد الذي أقوم ببنائه على نفقتي الخاصة؟
بناء المساجد من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها وثوابها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة، بنى الله له قصرا في الجنة. ولذلك يحسن بأهل الإيمان أن يحتسبوا للأجر في هذا الباب ببناء المساجد، يتقربون بها لرب العزة والجلال. ومن بنى مسجدا ينوي التقرب لله فإن كل من صلى في ذلك المسجد فإن أجر كل من صلى في ذلك المسجد يحوز الباني للمسجد أجرا مماثلا لأجره. ولو استمر الزمن فكل من صلى في ذلك المسجد وكل من اعتكف فيه وكل من قرأ القرآن فيه وكل من طلب العلم في ذلك المسجد وكل من عبد الله بأي نوع من أنواع العبادات يكون لباني المسجد أجر مثل أجره. إذا تقرر هذا فإن الزكاة قد حدد الله جل وعلا مصارفها بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولم يذكر رب العزة والجلال أن من مصارف الزكاة بناء المساجد، ولذا فإننا نقول بأن الزكاة لا يصح صرفها في بناء المساجد على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن المساجد لم تذكر في آية مصارف الزكاة. ومن أخرج مالا لله فإن الله جل وعلا سيعوضه خيرا منه، وسيكون ذلك من أسباب غناه، فقد قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز استعمال الأدوية المصنوعة من المواد المحرمة في حالة الضرورة؟ وهل يقاس باب الأدوية على باب الأطعمة في حالة الضرورة؟
جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن المحرمات ليست بأدوية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فكل المحرمات لا يمكن أن تكون دواء، وحينئذ لا يجوز أن يظن أن المحرم دواء يشفى به المريض بإذن الله، وذلك لمنافاة هذا للحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في باب الأغذية فقد قال الله تعالى: وقد حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فدل هذا على أنه في باب الغذاء يجوز أن نتناول المحرم متى كان لنا ضرورة نضطر بها إلى تناول المحرم، فهذا في الغذاء. لكن في الدواء لم يأتي مثل هذا بل أتى ضده. وحينئذ نقرر لأنه لا يمكن أن يكون الأمر المحرم دواء، لكن في مرات قد يضاف الدواء المحرم، قد يضاف الشيء المحرم للدواء، كما لو أضيف شيء من الحوافظ المحرمة التي تحفظ الدواء، فهي ليست دواء في نفسها لكنها تحفظ الدواء من التعفن وتبقي فعالية الدواء. ففي هذه الحال لم يحصل طلب العلاج من الأمر المحرم، وإنما طلب مما يقارنه. وهكذا في مرات يجعل الأمر المحرم جزءا من الجسد، جزءا من الجسد، فمثل هذا ليس من التداوي بالمحرم. ومن أمثلة ذلك لو احتاجوا إلى صمامات توضع من خنزير ولا يوجد لها بديل، فحينئذ نقول بأنه لم يتداوى بالمحرم، وإنما هو الآن استعمل المحرم بمثابة استعمال الأغذية المحرمة. وبهذا نعلم أنه لا يمكن أن يكون المحرم دواء لذاته. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة قبل أيام من حول وذلك بسبب السفر إلى بلد آخر؟
يجوز للإنسان أن يعجل الزكاة قبل يوم وجوبها ولو بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من بعض أصحابه زكاة سنتين معجلة، ومن هنا لا حرج عليك في تعجيل الزكاة بشرط أن تكون قد ملكت النصاب.
يقول السائل: هل تصلي المرأة على الجنازة إذا كانت حاضرة في المسجد؟
لا بأس أن تصلي المرأة على الجنازة، بل هي مأجورة على ذلك، فإن النصوص التي وردت بمشروعية الصلاة على الجنازة عامة، لم تفرق بين الرجل وبين المرأة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة، من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. لكن اتباع الجنازة يحرم على النساء، لما ورد في الحديث أن بعض النساء تبعن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وقد ورد في وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه المؤمنون رجالا ونساء أفرادا أفرادا، وذلك بمحضر من الصحابة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، والنساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ولو لم يكن النساء ولو كان النساء لا يصح منهن أن يصلين على الجنازة لنهاهن أن يصلين معه، فلما لم ينههن دل ذلك على أنهن صلين الجنازة معه. وقد أخبرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل في المسجد. ومن هنا فإنه يشرع للمرأة أن تصلي على الجنازة، ولا حرج عليها في ذلك، ولا حرج عليها في أن تقتدي بالإمام في الصلاة على الجنازة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم البيع بالتبسيط مع الفائدة؟
جاءت الشريعة بجواز البيع وحله، قال الله تعالى: وأحل الله البيع، فالبيع حلال لا حرج على الإنسان فيه. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ومما يدخل في هذه الآية البيع والشراء، فإن الله قد نهى عن البيع عندما ينادى للصلاة، ثم قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بالبيع والشراء وما ماثلهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري، إذا تقرر هذا فإنه لا حرج في أن يكون الثمن مؤجلا، سواء كان مؤجلا كله أو كان قد أجل بعضه، وسواء كان التأجيل لوقت واحد أو كان التأجيل بأقساط متفاوتة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري بالأجل، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري بالأجل. ومن المعلوم أن البائع لا يبيع بالأجل إلا بزيادة في الثمن، لا يبيع بالأجل إلا بالزيادة في الثمن. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومن أنواع الدين تأجيل ثمن المبيع، وحينئذ لا حرج في بيع السلعة بثمن مؤجل، ويكون ثمنها المؤجل أكثر من ثمنها الحال، بشرط أن لا يتفرق المتبايعان إلا وقد حدد الثمن ولم يذكر فيه زيادة عند عدم السداد في الوقت المحدد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقوم بعض أئمة المساجد أحيانا إذا وجد شيئا ضاع، يقول فالك هل من ضاعت له أشياء فهي موجودة في المسجد؟
الإمام في المسجد له ولاية يتصرف بناء عليها بما يكون مصلحة للمسجد وأهل المسجد، فإذا تكلم بمثل هذا يرجو به المصلحة فلا حرج على الإمام في ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قبيصة بن مخارق يستعينه على ما كان عليه من حمالة، صوت النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته لأصحابه من أجل أن يعينوا قبيصة رضي الله عنه. وأما صاحب الحق فإنه لا يجوز له أن يتكلم في المسجد، صاحب السلعة التي ضاعت لا يجوز له أن يقوم في المسجد ويقول ضاع لي كذا وكذا، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله ضالتك، فلم يدعو عليه ولم يأمر الناس أن يدعوا عليه إلا لكونه قد فعل أمرا مخالفا للشارع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل في الصلوات الرواتبة تقرأ السورة بعد الفاتحة؟
السنن الرواتب مما يشرع للناس أن يحرصوا عليها وأن يداوموا عليها، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له قصرا في الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حضره يحافظ على هذه السنن الرواتب ولم يكن يتركها صلى الله عليه وسلم. وفي حال وجود الشغل الذي يمنعه من أداء هذه السنن الرواتب في وقتها كان يقضي هذه السنن، كان يقضي هذه السنن. والأصل في هذه السنن أن يفعل بها كما فعل في الصلوات. ومن المشروع للعبد في الركعة الأولى والثانية من صلوات الفريضة أن يقرأ سورة أخرى مع سورة الفاتحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهكذا في السنن الرواتب يشرع للإنسان أن يقرأ سورة بعد سورة الفاتحة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وصلاة الوتر وصلاة الشفع كان يقرأ سورة أخرى مع سورة الفاتحة، والسنن الرواتب تماثلها. ولذا نقول بأنه يشرع للإنسان أن يصلي أن يقرأ في السنن الرواتب بسورة مع سورة الفاتحة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لي أن أعتمر عن والدي رحمه الله مع العلم أني لست من أهل مكة ويشق علي الرجوع مرة أخرى؟
انتفاع الإنسان الميت بدعاء قريبه الحي أعظم من انتفاعه بعمرته. فإن كنت تريد نفع والدك النفع الأكثر فعليك بالإكثار من الدعاء له، وخصوصا في أوقات الإجابة ومواطنها. ففي الثلث الأخير من الليل أخلص الدعاء لأبيك، وفي السجود أكثر من الدعاء لأبيك لعل الله جل وعلا أن يستجيب لك. وأما بالنسبة للعمرة، إذا كنت ستعتمر عن أبيك الذي لم يعتمر وقدمت من بلد بعيد وأحرمت من الميقات أول ما جئت واعتمرت لنفسك، فلا حرج عليك بهذه الحال أن تعتمر عن أبيك الميت. وفي هذه الحال تحرم من أدنى الحل لكونك قد نويت العمرة في مكة، فيلزمك الذهاب إلى أدنى الحل، إما التنعيم وإما جعرانة أو عرفة أو الحديبية أو الشميسي أو غيرها من الأماكن التي تكون في الحل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته عائشة تطلب منه أن تمكن من العمرة بعد حجتها أمرها وأمر عبد الرحمن بن عوف وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وحينئذ نقول من كان في مكة لا يجوز له أن ينوي العمرة وأن يدخل في نسك الإحرام في مكة، بل لا بد أن يذهب إلى الحل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: خرجت أنا وزوجتي للعمرة من المدينة، وعند الميقات جاء الحيض ولم تحرم جهلا، ودخلت مكة على أنها تحرم من التنعيم بعد الظهر، فما الحكم؟
إذا طهرت إن شاء الله تذهب إلى أدنى المواقيت، فتذهب إلى رابغ أو يلملم أو السيل أو ذي الحليفة، ويكفيها إن شاء الله إذا أحرمت من هذه المواقيت. لأن من مر بالميقات وهو ناوي للنسك لم يجوز له تجاوزه إلا محرما، فإذا تجاوزه بدون إحرام أمرناه بالرجوع إلى الميقات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحبكم في الله، فيقول: هل المرأة تنزع النقاب من الميقات أو بعدما دخلت للطواف؟
المرأة المسلمة بالنسبة للإحرام لها أحكام تختص بها عن الرجل، فالرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، والمرأة يجوز لها أن تغطي رأسها. الرجل لا يجوز له أن يلبس المخيط في بدنه، والمرأة يجوز لها ذلك. والمرأة يجب عليها ألا تلبس مخيطا في يديها، فلا يجوز لها لبس القفازات. وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب غطت اليدين بغير المخيط، بغير مخيط، بطرف جلبابها وعباءتها. وهكذا بالنسبة للوجه، تنهى المرأة عن لبس المخيط في وجهها. ومن أنواع المخيط البرقع الذي يكون له فتحتان أمام العين، وهكذا النقاب، لأن وجود هاتين الفتحتين أمام الوجه بمثابة الخياطة وبمثابة الثوب المخيط. وحينئذ إذا احتاجت المرأة لتغطية وجهها لوجود الرجال الأجانب، فإنها تستل جلبابها أو غطاها على وجهها بدون أن يكون فيه نقاب. وذلك لما ورد في حديث عائشة قالت: كان إذا حاذانا الركاب ونحن محرمات قامت إحدانا فسترت أو فسدلت جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. من أين يبتدئ هذا الحكم؟ من الميقات. من إيش؟ الميقات. فإذا جاءت في الميقات نزعت النقاب ولبست الغطاء السادل الذي ليس فيه نقب أمام العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن النقاب. ويستمر هذا معها حتى تنتهي من عمرتها، بانتهائها من السعي ثم بتقصيرها لشعرها. إذا تقرر هذا فإن بعض النساء قد يلبس نقابا في الداخل ثم يغطيه بسادل يستر الوجه، نقول هذا لا يجوز، هذا بمثابة من لبس سروالا أو فنيلة فلبس فوقه الرداء والإزار. هكذا بالنسبة للمرأة. وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب في الإحرام، سواء كان هذا النقاب وحده أو كان معه سادل فوقه أو تحته. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم لبس الإزار المخيط على شكل تنورة؟
هذا الإزار المخيط على شكل تنورة يتمكن الناس من صنعه من الأزمان الأولى، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتمكنون من صنع مثل هذا، لأنهم كانوا يصنعون السراويل وكانوا يصنعون القمص يخيطونها. ومع ذلك لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته ولا من القرون كلها لبس مثل هذا اللباس حال الإحرام. وحينئذ نقول بأنه قد وجد الداعي إلى لبس هذا اللبس في عهد النبوة ولم يفعل، وفي عهد الصحابة ولم يفعل، فدل هذا على أن المحرم منهي عنه، وإلا للبس في تلك الأزمنة. ومن ثم فإن الصواب أن هذا الذي قد يسميه بعضهم إزارا وهو ليس بإزار، وفيه خياطة حول الخصر تكون محيطة بالخصر، هذا لا يجوز للمحرم أن يلبسه، ويعد من محظورات الإحرام.
يقول السائل: هل يجوز شحن الهاتف النقال من المسجد الحرام؟
هذه المسألة تعود إلى الجهات التي تشرف على هذا الحرم وهذا المسجد، وذلك لأن هذه الكهرباء قد بذلها الولاة لغرض معين وهو الإنارة على أهل المسجد، وقد وكلوا هؤلاء الموظفين على القيام على هذا المسجد، ومن هنا فيرجع إليهم ويسألون هل تسمحون لنا، وهل المتبرع الذي تبرع بالكهرباء آذن لنا في استعماله وشحن الجوال منه، وقد سألناهم فلم يرغبوا في أن تشحن الجوالات منه، وذلك قالوا لثلاثة أمور: أولها أن هذا صرف للكهرب في غير ما وضع له، وثانيها أنه قد يحدث التماس يؤثر على المسجد، وثالثها فيه مزاحمة للكهرباء عن الأغراض التي وضعت لها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما كانت الطائرة ولم يتمكن من الوضوء ولا من التيمم وقد حضرت وقت الصلاة، كيف يصلي؟
إذا خشي الإنسان من فوت وقت الصلاة وكان مسافرا لا يجد ماء ولا ترابا، فإنه يضرب على ما حوله ويضرب بيديه على كرسيه أو كرسي من أمامه ثم يتيمم بعد ذلك. فإن أهل العلم قد اختلفوا في قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما المراد بالصعيد الطيب؟ فقال أحمد والشافعي: يراد بالصعيد الطيب التراب الذي له غبار، لأن الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا قوله منها لا بد أن يعلق بعض الغبار باليدين، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خصائص هذه الأمة: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قالوا فدل هذا على اختصاص حكم التيمم بالتراب فقط، ولكن الاستدلال بهذا الحديث استدلال بمفهوم اللقب، وهو ما إذا علق الحكم بذات، فهل يفهم منها أن غير تلك الذات لا يثبت لها الحكم؟ جمهور أهل العلم على أن مفهوم اللقب لا يصح الاستدلال به، ومن ثم فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث. وذهب الإمام مالك إلى أن المتيمم يتيمم بما كان من جنس الأرض، فيجوز له أن يتيمم بالرمل عند مالك، ويجوز مالك التيمم على الحصى بخلاف أحمد والشافعي، لا يجوزون إلا التيمم على التراب. وقد يستدل لهذا القول بما ورد في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كغزوة تبوك، حيث كان يمر بمناطق شاسعة فيها رمال، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينقل التراب معه، فدل هذا على أن الظاهر من شأنه أنه يتيمم على التراب. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الصعيد الطيب هو كل ما صعد على الأرض، فالصعيد أي الصاعد على الأرض، ولم يشترط في ذلك أن يكون من جنس الأرض ولا من غير جنسها. وأما قوله الطيب يعني الطاهر لإخراج النجاسات. ولعل قول الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح الأقوال، ومن ثم لا حرج على من جاز له التيمم أن يتيمم بما صعد على الأرض من جنسها أو من غيره، حتى المريض الذي لا يتمكن من الوضوء يتيمم على فراشه الذي يرقد عليه، ولا حرج عليه بشرط أن يكون ذلك الفراش نظيفا. وهكذا من كان في الطائرة ولم يجد الماء ولم يجد التراب فإنه يضرب على ما أمامه ولا حرج عليه في ذلك، ويكون بذلك متيمما. على أنه ينبغي أن يلاحظ أن الغالب في الطائرات إن لم نقل جميع الطائرات فيها مياه وفيها دورات لقضاء الحاجة تشتمل على ماء، وحينئذ فلا يعتمد الإنسان على مجرد ظن أنه لا يوجد ماء، بل لا بد من البحث عن الماء، فيبحث عن دورات المياه ويتوضأ من الماء الموجود فيها.
يقول السائل: كيف تخرج زكاة عروض التجارة؟
عروض التجارة إذا تمت سنة، عروض التجارة إذا تمت سنة وجب زكاتها، لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وتشمل عروض التجارة، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومما يدخل في ذلك عروض التجارة. وأجمع الصحابة على وجوب إخراج الزكاة في عروض التجارة، والمراد بعروض التجارة ما ينوي مالكه بيعه ولو كان ينوي بيعه بعد سنوات، فمتى جزم في النية على بيع هذه السلعة وجب عليه أن يزكيها إذا كان ما عنده نصاب. إذا تقرر هذا فإنه ينبغي أن يلاحظ أن تحول المال من كونه من عروض التجارة إلى كونه من النقود، أو تحول المال من كونه نقودا إلى كونه من عروض التجارة لا يقطع الحول، لا يقطع الحول. ومن هنا نقول بأن الإنسان في يوم تمام الحول ينظر إلى قيمة عروض التجارة في السوق، كم قيمة هذه السلع لو باعها، وحينئذ يخرج منها ربع العشر. فإذا قدر ما عنده من عروض التجارة بمئة ألف مثلا، فحينئذ نقول ربع العشر هو ألفان ونصف، ومن ثم يجب عليك أن تخرج من الزكاة بهذا المقدار.
السائل: ما حكم كراء الأراضي الفلاحية من أصحاب الأراضي لفلاحتها؟
هل يجوز للإنسان أن يستأجر أرضا بياضا من أجل زراعتها أو لا يجوز له ذلك؟ هذا يقع على صور: الصورة الأولى أن يستأجرها مقابل مبلغ معين، ويتكون جميع الثمرة للمزارع، فهذا جائز لما ورد من الخبر قال: أما كراؤها للذهب والفضة فلا بأس. الحال الثاني أن يؤجرها بجزء من ثمرتها، بجزء من ثمرتها. فهذه المسألة مما وقع الاختلاف فيه بين أهل العلم، فمنعها طائفة لما ورد من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وقال طائفة بأنها تجوز إذا كانت تبعا للمساقة. والصواب هو القول الثالث في هذه المسألة، وهي أن المزارعة بنسبة معينة من الثمرة النابتة فيها أن هذا جائز ولا حرج فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عامل أهل خيبر بالنصف مما يخرج من ثمارها وحبوبها، فدل هذا على جواز ذلك. الصورة الثالثة أن يعطيه الأرض على أن يزرعها وتكون ثمرة أحد جزئي الأرض للمالك، كما لو قال لك ثمرة الجزء الشمالي من الأرض، فمثل هذا لا يجوز وهو من المحرمات، وهو المقصود بحديث رافع السابق، وذلك لأنه إذا كان الأمر كذلك فإن المزارع المستأجر سيحرص على ثمرته ويهتم بزرعه الذي تعود أرباحه إليه، ولن يهتم بزرع صاحب الأرض، فيكون هذا من الغرر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما سلم هذا وهلك هذا. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم يا حي يا قيوم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم ولي عليهم خيارهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما.